إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، من طبيعة الإسلام الحركة والنشاط، من طبيعة الإسلام الحركة والنشاط، لأن الحركة حياة وقوة، والسكون ضعف وموت، والإسلام يحب لأهله أن يحيوا كأقوى ما تكون الحياة، وأن يناضلوا كأشد ما يكون النضال، وأن يكون لهم في كل ميدان جهاد وفي كل مجال عمل، حتى تتحقق لهم السيادة والقيادة عن جدارة واستحقاق. وأسلوب القرآن في الدعوة إلى العمل أسلوب متميز لا يكاد يضاهيه أو يقاربه أي أسلوب آخر، فغاية الحياة في نظر الإسلام هي إحسان العمل وإتقانه، وإظهار المواهب، وإبراز القوى الكامنة في النفس الإنسانية. قال الحق تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما لم يحقق الإنسان هذه الغاية فهو في خسر ونقص يعرضه للضلال والشقاء. قال سبحانه وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقد تحجب النفس عن الغاية التي خلقت من أجلها فتنصرف عنها متعللة بالأمان الخادعة والآمال الكاذبة، فأصدر الإسلام حكمه الحاسم ليبدد هذه الأمان والآمال، وأنه إسلام الوجه لله وإحسان العمل لا غير. فقال سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وفي الأثر: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالتعلل بالأماني دليل الحمق والطيش، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها: اعملي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا، أي لا يتحمل إنسان إنسانا يوم القيامة، إنما يحمل الإنسان عمله، هذا الذي يحمل الإنسان ويصل به إلى بر الأمان. فخاطب أقرب الناس إليه وأحب الناس إلى قلبه فاطمة الزهراء قائلة: اعملي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لن ينفع هذه وهي أقرب الناس إليه وألسق الناس به، فما الظن بمن سواه؟ فلا يتعلل إنسان بشيء، إنما لابد للإنسان أن يعمل، وأن يعمل عملا صالحا. والإسلام يلون الخطاب في الدعوة إلى العمل ليستفرغ الإنسان جهده ويبذل أقصى ما لديه. قال تعالى: وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وأي شيء أبلغ في الدعوة إليه من هذا؟ فالله هو الآمر به، وهو الذي سيراه هو ورسوله والمؤمنون، وهو الذي سيحاسب عليه في مستقبل الزمان. وأي جهد يبذل فهو مذخور عند الله لا يضيع منه شيء. قال سبحانه: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وعدالة السماء تقتضي أن يكون الجزاء على قدر الجهد المبذول. قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما ظنك برب يؤاخذ بالذرة وأضعاف الذرة في الخير والشر سبحانه وتعالى؟ ومنزلة الإنسان عند الله عز وجل بقدر ما يقدم من عمل. قال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فيفهم من هذا أنه لن يدخل الجنة أحد محاباة، إنما لابد من العمل، وأن يكون هذا العمل يرتقي بالإنسان إلى أن يستوجب الرحمة التي بها يستحق الجنان، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وأعلن الحق سبحانه أنه ليس للجنة سبيل سوى العمل، لا تستحق الجنة إلا بالعمل. قال سبحانه: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ومهما قصر الإنسان في العمل حتى حضرته الوفاة ولما لم يتب بعد ولم يعمل عملا صالحا يستوجب به رضا الله عز وجل فلن تنفعه توبته آنذاك. قال سبحانه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال سبحانه: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وما أكثر ما يتحدث الإسلام عن العمل وعن الحوافز الدافعة إليه والمؤدية إليه، ولو لم يكن من الوحي الكريم في هذا المعنى إلا هذه الآية لكفى. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فلا يظن ظن أن الإيمان هذا شيء هيولي عديم الشكل واللون والطعم، إنما له أثر في الحياة، يؤمن القلب فيثمر على الجوارح فتنطلق بالعمل الصالح تجاه الدنيا لتقوم بواجب الاستخلاف في الأرض. لكن ما هو العمل الذي يحبب فيه الإسلام ويدعو إليه؟ إنه العمل الصالح الذي تزكو به النفس وتقوم به الأخلاق وتتسع به دائرة البر وتقوى به العلاقات الإنسانية وتصان به الأديان والأبدان والأموال والأعراض والعقول والقلوب. إنه العمل الذي ينمي الإنتاج ويزيد الثروة ويحفظ كرامات الأفراد ويصل بالأمة إلى غايتها من السيادة والمجد. وقد استطاع الإسلام بفضل هذه التعاليم البناءة أن يبني أمة تعبد الله وتفعل الخير وتجاهد في سبيل المثل العليا وتعمل للدين كما تعمل للدنيا على حد سواء. وقد بلغت أمة الإسلام آنذاك شأوا لم يسبقها إليه سابق ولم يلحقها فيه لاحق، واستحقت بذلك شهادة الله لها بالتفوق كما أظفرها بتسجيل رضاه عنها. قال سبحانه: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم جاء بعد هذا السلف الصالح من أعرض عن هذا الأصل وغفل عن هذه النصوص الكثيرة وحرفها عن مواضعها وتعسف في تأويلها وعرضها للجدل العقيم والمناقشات التي لا طائل من تحتها، فزعم أن العمل ليس شطرا في الإيمان بل هو شرط وشرط كمال فحسب، وفتح بهذا التأويل باب النهوض عن القعود، باب القعود عن النهوض، حتى أصيب العقل بالتبلد والفكر بالجمود والحياة بالتوقف وأصبح كل شيء ساكنا لا يتحرك. وإذا تحرك فهي حركة سلبية ونشاط لا يبلغ غاية ولا يحقق هدفا كبيرا. وأثمر هذا التوقف ضعف التدين وفساد الأخلاق واحتلال البلاد وضياع الثروة وغلبة الجهالة. وعلى إثر هذا قام من ينادي بأن التدين من أسباب التخلف، وأن الشريعة عامل من عوامل التأخر، وأنه لا بد من عزل الدين عن الحياة. وهذا في الواقع جهل بالدين وغفلة عن تعاليمه، فإن الإسلام قد نهض بهذه الأمة وأوصلها إلى كمالها المادي والأدبي معا، ولم تتوقف عن سيرها الأمامي وعن خطواتها التقدمية في يوم من الأيام، حتى اكتمل صرح هذا البناء الضخم، بناء الإسلام، وبنى الإسلام أمة تساير جميع الأمم وتفرض حضارتها بعامل القوة الأدبية قبل القوة المادية والعسكرية على جميع الناس، لما رأوا فيها من حسن العدالة وإقامة الحياة الكريمة لمن يؤمن بها ولمن يخالفها، ما دام أنه يسالمها ولا يشهر سيف العداء لها. إننا نكرر دائما معاشر المسلمين أن العمل هو الدعامة الأساسية لبناء هذه الأمة، وعليها تشاد حضارته، وأنه لا إسلام لا للفرد ولا للجماعة إذا تجرد عن العمل. ما أكثر النعم التي ينعم الناس بها، وما أوسع المتع واللذائذ التي يتمتعون ويتلذذون بها، فمن نعمة النساء إلى نعمة البنين إلى نعمة المال إلى نعمة الجاه إلى نعمة السلطان إلى نعمة السيطرة إلى غير ذلك من متاع ظاهر وشهوات مادية تملأ الحياة وترى في كل جانب من جوانبها. وقد ذكر الله عز وجل بعض هذه النعم وعددها علينا لنعترف بها ومن ثم نشكرها، فقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وقال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وللناس تجاه هذا المتاع مواقف مختلفة، فمنهم من يرى أنها الغاية فيحبها ويؤثرها ويتعلق بها كتعلق الطفل الرضيع بثدي أمه، وهذا شأن الكافرين بالله وبالآخرة وبحكمة الله في الخلق والحياة، وهؤلاء لا حظ لهم في فضل الله ولا مثوبته يوم العرض عليه، وهم الذين عناهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وعناهم ربنا أيضا بقوله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وعناهم أيضا سبحانه وتعالى بقوله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وإنما كان إيثارها مضرا، لأن حبها والتعلق بها يفسد الخلق ويضعف الإرادة ويخلق الفوضى ويجعل السيطرة للهوى، وإذا سيطر الهوى ضاعت كل القيم الصالحة وذهبت كل الأعراف التي اتفق الناس على احترامها. وثمة وعلى العكس من هذا الفريق فريق آخر يرفضها ويزهد فيها لما فيها من ألام ومتاعب ولما يكتنفها من مشاق وتبعات، وهذا شأن الزهاد والمتصوفة والعباد والفلاسفة والرهبان. وقد أنكر الإسلام على هؤلاء هذا السلوك الإنعزالي، فعتب على الرهبنة المبتدعة التي مارسها الرهبان أو اخترعوها من تلقاء أنفسهم دون أن يؤمروا بها أو أن يدعوا إليها، فقال سبحانه لا رهباني، فقال سبحانه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فلا رهبانية في الإسلام ولا انعزالية عن واقع الحياة، بل رهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله كما جاء في الأثر. وحذر الإسلام أشد الحذر الامتناع عن ما أحل الله عز وجل، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. فرفض الإسلام الانعزال على الحياة لأن هذا يوقف نشاطها ويوقف سيرها ويصيبها بالشلل، ومن ثم ينتقل زمام الحياة إلى من لا يحسن قيادتها من أصحاب الأخلاق الفاسدة والنفوس النجسة. وإذا وقعت قيادة الحياة في هذا الفصيل من الناس كانت الفتنة في الأرض والفساد الكبير وأسن كل شيء. وثمة فريق وسط لا ينغمس في متع الحياة انغماسا كاملا فيؤثر على الجانب الروحي، ولا يزهد في الدنيا زهدا يؤثر على مطالب جسده وضرورات حياته، وإنما يوازن بين مطالب الروح ومطالب الجسد على حد سواء. وهذه هي نظرة الإسلام إلى الدنيا. قال ربنا تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وعلمنا الإسلام أن ندعو بأحب ما يدعى به وأن نلهج من أعماق قلوبنا، فعلمنا القرآن أن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعلمنا أن نقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالإسلام لم يأتي ليجعل أتباعه قابعون في المساجد والكهوف منعزلين عن الحياة، بل أمرنا أن نضرب في فجاج الأرض وأن نسعى إلى عمارتها وأن نقوم بواجب الاستخلاف. وهذا لا يمكن أن يتأتى لأتباع هذا الدين إلا ببذل الجهد واستفراغ الوسع من أجل تحصيل العمل الذي ينتفع به الإنسان وينفع به مجتمعه وينفع به أمته وينفع به الدنيا بأسرها على حد سواء. وإنما كانت هذه هي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يتفع الإنسان بمتع الحياة ويتلذذ بها فلا إسراف ولا تقتير. وقال عليه الصلاة والسلام حسنوا ثيابكم وحسنوا رحالكم حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة، أن يكون المسلم في أجمل هيئة وأتم منظر وأفضل مكانة، يسعى الإنسان المسلم لنفسه ليحقق لنفسه حياة كريمة. وإنما كانت هذه هي النظرة السليمة التي تتفق وفطرة الإنسان وتتلائم مع طبيعة الحياة وتتسق مع نظرة الإسلام باعتباره دين خالد يعم الحياة. فأما اتفاقها مع الفطرة فإن الله عز وجل لم يخلق الإنسان ويخلق فيه الرغبات والميول والغرائز والشهوات ثم يأمره الإسلام بكبتها والابتعاد عن الحياة، فإن هذا يضر بالجسم والعقل معا، والعقل السليم في الجسم السليم، فإذا تضرر الجسم قعد الإنسان عن القيام بمهام الاستخلاف في الأرض ولا يتمكن من القيام بالعمل والنشاط والحركة، ومن ثم يقصر في الواجب تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه والدنيا، وإذا فسد العقل اختل توازن الإنسان، لأنه موطن التكريم في بني الآدم، وبه يستطيع الإنسان أن يسوس حركة الحياة بعقله ورجاحة فكره ونظره الثاقب، ومن ثم تصدر آراءه مشوشة مضطربة، فلا يستطيع أن يساير الحياة. وأما اتفاق هذه النظرة مع واقع الإسلام، فإن الله عز وجل عندما أرسل رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون نذيرا وبشيرا للعالمين بشريعة سمحة تتسع الحياة بكل جوانبها وبكل مستجداتها، لا تهمل شيئا على حساب شيء. وهذه النظرة للإسلام لابد للمسلمين أن يكونوا على قدر المسؤولية والمستوى، ولا يمكن للمسلمين أن ينشروا دينهم بفكر ثاقب وواع إلا إذا كانت لديهم قوة مادية، قوة اقتصادية، قوة عسكرية، قوة علمية، إلى غير ذلك من هذه القوى. وإذا كان الإسلام ينظر إلى الحياة هذه النظرة، فإن الإسلام يضع لأتباعه ضوابط حتى لا ينجرف مع الطيار ويتشبث بالحياة فيظن أنها نهاية المطاف. فوضع الإسلام ضوابط، أولها أن يعلم المسلم أن الدنيا طريق إلى الآخرة، ليست هي نهاية المطاف ولا غاية الأمان، إنما وراء هذه الحياة حياة أخرى، وأن الإنسان جيء به هنا من أجل تحقيق هدف كبير، ألا وهو عبادة الله عز وجل وإحسان الاستخلاف في الأرض. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أن يقوم بأمر الله عز وجل فيها ويطبق شرع الله عز وجل. فلا ينسى الإنسان في لحظة من اللحظات، مهما أعطاه الله عز وجل من مال ووسع عليه وأعطاه سلطة أو جاه، لا ينسى أنه جيء به هنا عبد، وأنه يجب عليه أن يسخر مقدراته من مال وصحة وسلطان وجاه من أجل هذه العبودية في نفسه وفي من حوله. قال ربنا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال سبحانه بعدها بآيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثانيا أن الآخرة أبقى وأفضل، فلا بد للعاقل أن يؤثرها، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ثالثا ينبغي على الإنسان أن يكبح جماح نفسه وأن يتقيد بقيود الحلال والحرام، لا يجرفنه الطيار وهو يسعى في الأرض للعمل وامتلاك مقدرات الحياة أن يتعامل بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، فهذا مبدأ ميكافيلي يرفضه الإسلام تمام الرفض، بل لابد من صحة الوسيلة وصحة الغاية على حد سواء. فلا بد للإنسان أن يكبح جناح نفسه وأن يتقيد بقيود الحلال والحرام وأن يخضع شهوته لحكم الشرع وسلطان العقل. قال سبحانه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا فهم الإنسان هذه الضوابط مع ما سبق من كلام لربنا سبحانه وتعالى في هذا المضمار والموضوع، استطاع الإنسان أن يفهم رسالته في الحياة وأن ينطلق في الكون بانيا معمرا على وفق ما أراد الله عز وجل له. وإذا كانت اليهودية مثلا أفرطت في الجانب المادي على الجانب الروحي، فجاءت على إثرها النصرانية فأفرطت في الجانب المقابل وأضاعت الحياة برمتها، الله عز وجل جاء بالإسلام للمسلمين، لأنه الدين الوسط الذي يجمع على الإنسان حس الدنيا والآخرة ويجعل التوازن بين الروح والبدن، بين المادة والمعنويات على حد سواء. لذا قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه هي وسطية الإسلام. فإذا استطاع المسلمون اليوم أن يفهموا هذا الخطاب الذي عناه الإسلام لأتباعه، أظن أن كثيرا من مشاكل المسلمين ستحل بعيدا عن الطرهات والمناظرات الفارغة والكلام الذي لطائل من ورائه، إذا كنا قبل أسابيع مثلا قام شباب الثورة فقالوا أنه لا نريد الاستدانة من الدول الأجنبية، ونريد أن نعمل بمقدراتنا وأن لا نعيش كما كان في النظام السابق. هذا قرار أيدناه وخطبنا فيه وقلنا هذا يتفق ونظرة الإسلام. ما لا ضير أبدا أن يجوع الإنسان يوما أو يومين أو شهر، وهذا ليس بجديد على أمة الإسلام ألا يمد الإنسان يده وأن يعيش عزيزا ولو أكل الثرى. ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير، وكان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة ولا يوقد في بيت رسول الله نار. كان يعيش على التمر والماء عليه الصلاة والسلام، ويأكل الخبز الجاف وخبز الشعير صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه على هذا المنوال، وما استدانوا وما ودوا أيديهم للخلق، فيعيش أعزاء. لكن ثم ماذا؟ إلى هذا الحد وينتهي المطاف ويستفدقي في الحياة. لماذا لم يصنع مثلا الشباب ما تسمى بمليونية العمل والإنتاج؟ لماذا؟ لماذا لا يتحرك الناس؟ إذا كنا تعللنا قديما بأن المشكلة كانت قائمة على نظام أو مجموعة رجال، أذهب الله عز وجل الظلم وأهله. ما الذي بقي للشعب؟ ما الذي يكبل أغلاله وقيوده؟ لماذا لا ينطلق الشعب في واقع الحياة عاملا؟ لماذا لا يؤدي كل إنسان منا دوره؟ لقد قال أهل العلم قديما وحديثا أن الإسلام يرفض إلقاء التبعة على فرض بعينه، لأن فساد الأخلاق وضياع مقدرات الحياة ليس مسؤولية فرد، إنما هي مسؤولية أمة جماعة. لذا قال ربنا إن الله لا يغير ما بفرد، لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالقضية ليست في شخص بعينه ولا في مسؤولين دون غيرهم، إنما هي مسؤولية المجتمع. لابد للمجتمع كل واحد منا أن يسعى في أداء دوره تجاه المجتمع. لا ينتظر الإنسان، كما أن للإنسان حقوق عليه واجبات، ومنطق العقل يقول قبل أن أطالب بحقوقي لابد أن أقدم عليه حتى يكون لي ثمة وجه أطالب فيه بحقي، قد أديت ما علي اعطوني ما لي. لكن كل الناس اليوم إلا من رحم أن يأخذ ما له قبل أن يؤدي ما عليه، وهذه قضية معكوسة ولا تستقيم مع العقل السليم. فلا بد للمجتمع أن يعمل. أظن أن أخلاقنا وحياة الناس اليوم لم تتقدم إلى الأمام ولم تقف إلى ما كانت عليه، بل البصير بواقع الناس اليوم يعلم أن أخلاق الناس إلى الوراء رجعت، مع أن لم يعد هناك سلطان لأحد من الظلمة علينا. لماذا لا نعمل؟ لماذا لا نتحرك؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من احتجت إليه صرت أسيرة، ومن احتاج إليك صرت أميرة، ومن استغنيت عنه صرت نظيرة. هذا المراد. لابد لنا اليوم أن نسعى وأن نعمل وأن نستغني بمقدراتنا عن أن نمد يدنا إلى غيرنا، سواء من المسلمين أو غير المسلمين. الإسلام أراد للمسلم أن يكون عزيزا مرفوع الرأس، ولابد للمجتمع أن يتكاتف جميعا على النهوض ليسعد الجميع. لا فرض بعينه، إنما يسعد الناس قاطبة. أسأل الله أن يبصرنا وإياكم بديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال الله عز وجل هذا، وقد سبق هذا الكلام قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فنهانا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن نتولى من يستهزئ بديننا أو بعقائدنا أو بشيء من مسلمات شريعتنا، لأن هذا الاستهزاء يتبعه استخفاف بصاحب المعتقد. القضية ليست في العقيدة إنما في أصحابها والذين يتبعونها. قيل أن سبب نزول هذه الآية الكريمة نزل في رجلين أسلم أظهر الإسلام ثم نافق، فتودد إليهما بعض المسلمين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية محذرا جماعة المسلمين من أن يتولوا أحدا ممن استهزأ بشيء من شعائر دينهم. وسمى الله عز وجل الاستهزاء بشيء من فروع الشريعة الاستهزاء بالدين، لأن العقيدة لا تتجزأ. ولذا قال ربنا لبني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فلا ينبغي لمسلم أن يتولى إنسانا لا يدين بدين الإسلام ومن ثم يسخر بشيء من شريعتنا، لأن السخرية بشيء من الشريعة إنما هي سخرية من صاحب المعتقد ومن الذي أنزل الشريعة. فلا بد للمسلم أن يعي هذا، وهذا لا يتعارض مع أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالبر والقسط والعدل، وأن نعامل من لم يدن بدين الإسلام بالحسنى. فقال ربنا تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا لا يتعارض مع هذا. ومن تمام التولي ألا ينفع المسلم هذا المستهزئ بشيء من شريعتنا بشيء من متاع الدنيا، وليضيق عليه الخناق حتى يكف شره عن الاستهزاء بشريعتنا ومسلمات ديننا، فإن هذا من تمام الإيمان بعقيدة الولاء والبراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع الغمة عن أمة الإسلام، اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين في كل مكان، في فلسطين، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في اليمن، في غيرها من بلاد المسلمين. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.